بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام العقدية، بعض أحكام العقيدة المفيدة النافعة بإذنه تعالى. ونحن عندنا ستة أصول في العقيدة. كنا نتكلم بالأمس عن الأصل الأول الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين، وهو يدعو إلى هذا الأصل، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. كل الدين لله عز وجل، فيخلص الإنسان العبادة لله عز وجل إخلاصا كاملا، ليس له شريك في العبادة. أصلي لله، أدعو الله، أذبح لله، أتصدق لله، أبر والدي لله، كل شيء لأن الله أمرني به أطلب الثواب من الله عز وجل، وأقتدي بمحمد أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. ولذا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الشرك كانوا يعترفون أن الله موجود، أن الله ربهم، أن الله خالقهم، ولكنهم للأسف يعتمدون على الكهنة، يعتمدون على الذين يدعون علم الغيب، يعتمدون على هؤلاء الأصنام، ويقولون هؤلاء تقربنا إلى الله زلفى. يا إخوان، أين العقول؟ أين العقول؟ خشبة الإنسان يطيبها ويجعلها قائمة، وإذا وجدها نائمة يقيمها وأيضا يعبدها. هل في هذا في عقل؟ ليس في عقل يا إخوان، ولكن الشيطان يزين. الشيطان زين لهم، كلما رأى الشيطان الإنسان في عبادة يحاول أن يضله عن هذه العبادة. ولذا أيها الإخوة، تجدون المسلمون ولله الحمد يحبون طاعة الله، ويحبون الوالدين كثيرا. ولذا تجد بعضهم، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إذا قابلت أخاك تقول السلام عليكم، لكن إذا قابلت أباك ماذا تقول؟ تقول السلام عليكم مثل غيره تقول. لكن الشيطان جاء وقال لا، أبوك له فضل، أمك لها فضل، طيب ماذا أعمل؟ إذا قابلته في الطريق أسجد له. السجود لا ينبغي إلا لله عز وجل، لا ينبغي إلا لله عز وجل. الركوع والإنحناء أيضا لا ينبغي إلا لله عز وجل. لكن للأسف الشيطان زين لهم، قال هذا طاعة للوالدين. جاءهم العلماء وقالوا هذا لا يجوز، هذا حرام، لا تنحنوا لأحد، لا تنحني إلا لله عز وجل، التعظيم كله لله عز وجل. قالوا إذن إذا قابلت والدي أو قابلت أمي في الطريق أجلس وأقوم، بدلا من السجود أجلس وأقوم، وهذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن الذي يزيد في محبة المسلمين السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالشيطان يزين لكثير من الناس لا تقول السلام، قل صباح الخير مساء الخير، بل إن بعضهم يا إخوان يقول هكذا ولا في سلام ولا شيء. إذا كان من بعيد أشر هكذا وقل السلام عليكم، لا بد من اللفظ. بل إن بعضهم يقول لا ما يحتاج تسلم، إذا رأيته ولو كان من قريب قل هكذا، قل هكذا ما في سلام، لا لا بد أن يكون في سلام، اربط يديك وقل السلام عليكم. أما أنك تترك السلام، لا لا تترك السلام مهما كان الأمر فلا تترك السلام. ولذا إخوان من إخواننا الطيبين الذين درسوا عندنا هنا ولله الحمد في جامعة الإمام محمد بن سعود سافروا لبلادهم وكان لهم أثر كبير جدا. ولله الحمد الإنسان إذا هداه الله فإن الله سبحانه وتعالى يهدي به، وإذا أخلص العمل لله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يسدده ويوفقه. فكان يخطب الجمعة بجماعته وكان يتكلم برفق ويتكلم بلين ويتكلم بحكمة، فقد قضى على كثير من العادات الموجودة عنده، لأن كثيرا منهم يتمسكون بالعادات وخاصة كبار السن، كبار السن هم الذين يتمسكون بالعبادات أكثر. لكن جاءهم بالحكمة خطبة من خطب الجمعة مثلا يتكلم عن حلق اللحى ويقول إن حلق اللحى حرام، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان يربي لحيته وكان يأمر بتربية اللحية، حتى أكثرهم ربى لحيته لأجل كلامه الطيب هذا. أيضا خطبة من خطب الجمعة كان يتكلم عن التدخين وبين أضرار التدخين وأقوال الأطباء فيه، كثير منهم تركوه، بعض منهم أيضا. ولذا الآن جزاه الله خيرا تكلم عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان أكثر الموجودين عنده يتمسكون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هدي الرسول في الوضوء، هدي الرسول في غسل الجنابة، هدي الرسول في التهجد في قيام الليل، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام، كتاب جميل اسمه زاد المعاد في هدي غير العباد. المهم أخلص عملك لله عز وجل. فالشرك يا إخوان داء، الشرك مرض، الشرك شيء يؤدي بالإنسان إلى النار. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي 10 سنوات وهو يحذر من هذا الشرك ويدعو إلى توحيد الله بالعبادة. ولذا تجد في بلاد المسلمين كثير من الشرك، يأتون لولي من الأولياء يدعونه ويجلسون عنده ويقولون يا ولي الله يا ولي الله، ما ينفع ولي الله، لو أنه يستطيع أن ينفع أحد نفع نفسه. يا ولي الله اشفع لي، لا يا أخي لا تقول يا ولي الله اشفع لي، لا تدعو إلا الله، دعاؤك لله عز وجل. ولذا ذكر الشيخ هنا رحمه الله أن بعضا من الناس وللأسف حتى عندهم شيء من العلم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه، يقول هذا صحابي، نحن ذنوبنا كثيرة يشفع لنا عند ربنا، يدعون أحد العلماء عبد القادر الجيلاني ويقولون هذا عالم وهو نحن مذنبين. لا يا جماعة، عليكم بالإخلاص، الدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. أهل القبور ولي أو غير ولي ادعوا له، لا تدعوه، ادعوا له يا رب اغفر له، يا رب اغفر له، يا رب وفقني أعمل مثل عمله. أما أنك تدعوه لا، فكل العبادة لا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. ولذا الشرك أيها الإخوة خطير. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتكلمنا بالأمس أن الشرك نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر. وكان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك وهو أبو الأنبياء، كما قال الله عز وجل عنه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأيضا الرياء يا إخوان، الرياء خطر عظيم. المسلم خاصة لا بد أن يوافق عمله قلبه، قلبك عملك وجوارحك كلها متفقة تماما، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك. أما موضوعنا هذه الليلة هو الأصل الثاني من أصول دين الإسلام، وهو عقيدة يا إخوان. الله سبحانه وتعالى يأمر بالاجتماع في الدين وينهى عن التفرق فيه، ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين الاجتماع بيانا شافيا ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من قبل فهلكوا، ولذا ذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه. القرآن الكريم آيات كثيرة تأمر بالاجتماع وتنهى عن الاختلاف. هؤلاء الأعداء يا إخوان، هؤلاء الأعداء دائما يحاولون أن يفرقوا بين المسلمين، محاولتهم دائما، وهكذا الشيطان دائما يحاول أن يفرق بين المسلمين، ولذا يروى أنه يأتي على البحر الشيطان إبليس الكبير فيأتونه ويقول أنا عملت كذا وأنا عملت كذا، ولا يرتاح إلا الذي يقول فرقت بين الرجل وزوجته. لأن يا إخوان السحر هؤلاء الذين يعملونه هو الشياطين، وأكثر من يعمله اليهود، وأهم شيء في السحر أنه هو الذي يفرقون به بين المرء وزوجته. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق. ما فيه أحزاب، كلنا حزب واحد، كلنا في هذا الوطن في هذه الأرض كلنا حزب واحد، مسلمون مؤمنون، إنما المؤمنون إخوة. وأيضا السنة وردت بالكثير من الأدلة على أن الافتراق في أصول الدين وفروعه كله هذا لا يجوز، ولذا أمر الله بالاجتماع في الدين ونهانا عن التفرق. وهذا هو الأصل الثاني الذي سنتكلم عليه الليلة، وهو أصل عظيم قد دل عليه كتاب الله تعالى وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. ما هي الأدلة على أن الله أمر بالاجتماع؟ ولله الحمد كلنا نقرأ القرآن، لكن للأسف كثير من الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. كثير من الناس يقرؤون القرآن وإذا فهموه لا يعملون به، وهكذا الشيطان يصدهم. كانوا يا إخوان الصحابة رضوان الله عليهم وكثير منهم بدو لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم كانوا يحفظون القرآن وكانوا يفهمون معاني القرآن. ولذا وجب علينا يا إخوان إذا قرأنا آية أو سمعناها من الإمام، إذا كان الإمام مني قريب أسأله ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه السورة، أو أرجع للتفسير وأقرأ. مثلا سمعنا قبل قليل قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، الخطاب لمن؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إنا أعطيناك الكوثر. ما هو الكوثر؟ الخير الكثير، معنى الكوثر الخير الكثير، ومنه نهر في الجنة، نهر الكوثر، نهر في الجنة اسمه الكوثر. هذا النهر يا إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم مساحته طويلة، عرضه مسافة شهر وطوله مسافة شهر، آنيته عدد نجوم السماء. اللهم اسقنا شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، أحلى من العسل، أشد بياضا من اللبن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه الخير الكثير، وهذه من الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد. كان فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فقير، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فالذي أغناه هو الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وإذا أنعم الله عليك بنعمة لا بد أن تؤدي شكرها. ما هو شكر هذه النعمة؟ فصل لربك، لا تصلي لأحد غير الله، صل الصلوات لله عز وجل، ومنها صلاة العيد، صلاة النحر، وانحر ما عندك من الإبل صدقة لله عز وجل، هدايا لبيت الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين الآيات، فنحن إذا قرأنا شيء من القرآن نفهمه، ما معنى هذه الآية، ما معنى هذه السورة المباركة، ما معنى تبت يدا أبي لهب وتب. هكذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يقرأ هذه الرسالة، هذا القرآن رسالة لكل مسلم من الله، فيها الأوامر وفيها النواهي، فيها الأخبار بالجنة، الأخبار بالنار، أخبار مستقبلك، أخبار التعامل الذي تتعامل به مع زوجتك، مع أولادك، مع أعدائك. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع، ما يكون هناك اختلاف، ما يكون هناك أحزاب، ما يكون هناك طرق، لا، كلنا حزب واحد، نجتمع في بيت الله للصلاة، وننتشر لطلب الرزق، نتحرك في طلب الله عز وجل وفي طاعة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المسلمون الآن متفرقين وإلا مجتمعين، أهل الوطن الواحد تجد بينهم خلافات، وهذا كله من الشيطان، حزب كذا حزب كذا حزب، لا، ما في أحزاب، كلنا إخوة، كلنا نجتمع في الصلاة، ديننا دين الإسلام، رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا اختلفنا نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن الإسلام هذا بعد التفرق نعمة، الإسلام والاجتماع بعد هذا التفرق نعمة عظيمة. كيف كان المسلمون متفرقين متحاربين قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام كانوا إخوة، بعضهم يقدم مصلحة أخيه على نفسه. ولذا قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. انظروا الاختلاف، ربنا يجازيك بالعذاب الأليم إذا خالفت أحد، وكل حزب يقول أنا أحسن من الآخر، أنا الصحيح وهذا على باطل، بل إن بعضهم وللأسف يكره أخاه المسلم صاحب الحزب الثاني. لماذا تكرهه؟ لأنه ما انتسب إلى حزبي، وهذا لا يجوز. ولذا قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أهل وطن واحد مسلمون، ولكنهم يتنازعون لأجل السلطة، هذا يقول أنا أريد الحكم، وهذا يقول أنا أريد الحكم، وكلهم يتقاتلون لأجل هذا الحكم. اترك الحكم لأهله، ابتعد عن الفتن، أنت خلقت في هذه الدنيا تعبد الله، يحاسبك الله على هذه العبادة، فكن من أهل عبادة الله عز وجل، لا تتفرق. هؤلاء الأعداء يا إخواني يفرقون بين المسلمين لأجل أن يقولوا فيما بعد المسلمون لا يصلحون لرئاسة، لا يصلحون لإدارة دولة، وإنما نحن الذين نستطيع أن نديرهم وأن نحكمهم، لأنهم هؤلاء أميين لا يفهمون المصالح. ولذا المسلمون بعضهم يقتل بعض، وهؤلاء يمدونهم بالأسلحة ويمدونهم بالسياسة الفاشلة، نسأل الله العافية. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ما وصينا به. ما هو الذي وصى به ربنا الأنبياء؟ الذي وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الآيات يا إخوان كثيرة، فهل نحن امتثلنا أوامر الله في الاجتماع وعدم التفرق، وعرفنا عواقب التفرق الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة، الأمة الإسلامية بأسرها؟ الأدلة من القرآن كثيرة جدا تأمرنا بالائتلاف، والائتلاف إخوان للقلوب ليس بالأجساد. ربما أنك تكون في شرق الدنيا وفي غربها، وأنا في شرقها وفي غربها، يكون بيننا تآلف، يكون بيننا محبة. ولذا القرآن والسنة تنهى عن التفرق وتأمر بالاجتماع. حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. عرضه ودمه وماله حرام، حرام. لا تقتل أحدا، لا تأخذ مال أخيك المسلم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية أخرى لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا صحيح البخاري. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم بالاجتماع، ونهانا عن الاختلاف، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب رضي الله عنه، قال له كلمة جميلة جدا، ألا أدلك على تجارة؟ ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحاب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، في مقابلة ذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتساعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة. التفرق يا إخوان، التفرق بين المسلمين هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا أبدا. شياطين الإنس والجن لا يودون من أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء، ولذلك هم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. ولذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله يحث ويرغب على التآلف والتحاب بقوله وفعله، وينهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. وأيضا عمل الصحابة، عمل الصحابة الذين درسهم الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمهم، وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف، يخالفوه في الرأي لكن لم يحصل به التفرق. بيننا خلاف في الأقوال، بيننا خلاف في بعض الأحكام، لكن هذا لا يلزم منه التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهرهم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لأنهم نقضوا العهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، اختلفوا بعضهم قال: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فنقول: قال الرسول، سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة. يعني اختلفوا، لكن بعضهم ما عنف بعض، لكن كل منهم يكون له رأيه. لكن لما علم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال، لم يعنف أحدا منهم ولم يوبخوا على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسلف الصالح يرون أن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف، ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضاء، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم لا يصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء. يعني مثلا أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة. هذا الإمام أكل لحم الإبل ويرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وأنت ترى أنه ينقض الوضوء، أيضا الصلاة صحيحة لأن هذا مبني على اجتهاد. وكذلك هم يرون الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يسوق فيه الخلاف لا يكون هناك تفرق بينهم، لكن الذي لا يسوق فيه الخلاف وهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي ظل فيها من ظل من الناس ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، يعني لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة لكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. لكن القرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها الخلاف في العقيدة. ما هي القرون المفضلة؟ ثلاثة: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لم يكن عندهم خلاف في العقائد، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. لكن المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للإجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا هو الضابط. لكن الواجب على المسلمين ولو كان يخالفك في الرأي لا يكون بينك وبينه عداوة، يخالفك في الرأي له رأيه، لكن هو أخوك المؤمن. ولذا الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، ولا يحصل بينهم تفرق وتحزب بحيث يتناحرون فيما بينهم سواء بالألسن، أو يتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوق فيه الاجتهاد. فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة. المهم يا إخوان، ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة، ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك. فهذا هو الأصل الثاني. الأصل الأول الذي قلناه بالأمس هو إخلاص العبادة لله عز وجل لا شريك له. الأصل الثاني الاجتماع والبعد عن التفرق والاختلاف. وإذا كان بينك وبين أخيك اختلاف فهذا الخلاف لا يكون سببا في العداوة، لا يكون سببا في البغضاء، وإنما هو مسلم وأنت مسلم. هذا هو المطلوب، لأن الله أمر المسلمين جميعا بالائتلاف والاتفاق وعدم الافتراق والعداوة والبغضاء. المسلم أخو المسلم كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقرأ لنا الشيخ عبد العزيز هذا الأصل ثم ننتقل للأصل الذي بعده إن شاء الله. لكن عرفنا الأصل الثاني من الأصول التي يدعو إليها الإسلام هو الاجتماع على طاعة الله والنصح لإخواننا الآخرين والبعد عن التفرق واجتماع الكلمة. ولا يكون عندنا نحن المسلمين زيارة أولياء القبور، لا، هؤلاء نقول رحمة الله عليهم، وإنما نجتمع لتعلم العلم، ونجتمع في بيوت الله عز وجل لأداء الصلوات الخمس ولتعلم العلم. وأيضا لا يكون بيننا طرق، ما فيه طرق، كلنا على طريقة واحدة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يجمعنا، وهذا هو الذي يغيظ أعداءنا ويغيظ الشيطان. لكن إذا كنا نريد أن يفرح أعداؤنا ويفرح الشيطان يكون بيننا تفرق، بعضنا يقتل بعض، بعضنا يسب بعض، بعضنا لا يحب بعض، نحب الكافرين ولا نحب إخواننا. يعاقبنا الله بالهزيمة، ويعاقبنا الله بعد ذلك في الآخرة، نسأل الله العافية. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
يا إخوان، من تمام الاجتماع من تمام الاجتماع والتآلف هو السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا، للرئيس الذي تولى علينا، إما تولى بالترشيح أو تولى بالقوة أو تولى السمع والطاعة، لأن هذا من تمام الاجتماع، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان يمتثل ويطيع أوامر من ولاه الله عليه، سواء كان يحبه أو لا يحبه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأدلة من القرآن كثيرة أنه إذا تولى عليكم واحد لا يكون الوقت كله حروب، لا يكون الوقت كله مظاهرات، بعضكم يقتل بعض، بعضكم يفرق بعض، بعضكم يخرب أعمال بعض، اجتمعوا على هذا الرئيس ينظم أمور دنياكم وأنتم نظموا أمور دينكم، واعملوا صالحا في هذا الوطن، لأن العدو إذا رآكم متفرقين استطاع السيطرة عليكم، لأنكم كلكم أعداء تعادون الرئيس وهو يعاديكم. ولذا رسولنا عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث كثيرة في طاعة ولي الأمر، وأيضا آيات كثيرة تدل على طاعة ولي الأمر. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد في الصحيحين، وليس صحيح واحد، في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا خالصا عندكم من الله، عندكم من الله فيه برهان، عندكم فيه من الله برهان. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذا بيان يا إخوان. أيضا يا إخوان، لا يخفى حال الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، كانت مجتمعة عليه، كانت معظمة لولاة أمورها، كانت الأمة الإسلامية منقادة لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عاقبة الأمور هي لله. لكن انظروا إلى الدول السابقة كيف كانت، كيف وصل الإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى المغرب. لكن لما حدثت الأمة، أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت، وفرقوا دينهم وتمردوا على ولاتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت البهابة من قلوب أعدائهم وتنازعوا ففشلوا وذهبت ريحهم وتداعت عليهم الأمم وصاروا غثاء كغثاء السيل. يعني هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغيرة على دين الله وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميعا رعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحاب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع للمصالح لنكون من الفائزين. وأيضا علينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد. ما هو الهدف الواحد الذي نسعى إليه؟ هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا. دينيا لا بد أن نعلم الناس، لا بد أن نعلم الناس، ونترك هذه الأمور المظاهرات التي يخربون بها البيوت ويكسرون بها السيارات ويقتل بعضهم بعضا. ولذا يعمل الإنسان في دولته ما يقدر عليه من الإصلاح بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفا، بل ربما يفوت المقصود وينعدم الموجود. ولكل الناس يعرفون يا إخوان، الكلمة إذا تفرقت، الرعية إذا تمردت، دخلت الأهوى والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولذا إذا فعل هذا الإنسان وتعصب لرأيه أو قبيلته أو حزبه خرجنا عن توجيهات الله تعالى. كل حزب له توجيهات، كل حزب له آراء. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فإذا عرف كل واحد ما له وما عليه وقام به على وفق الحكمة، فإن الأمور العامة والخاصة تسير على أحسن نظام وأكمله. المهم طاعة ولي الأمر، لا نتفرق على ولي الأمر، حتى ولو كان ولي الأمر يا إخوان، حتى ولو كان فيه معاصي، ولو كان يشرب الخمور، ولو كان، المهم أننا نصلح المجتمع، نسعى لإصلاح المجتمع في طاعة الله. ولذا ورد في الحديث: كيفما تكونوا يولى عليكم. الحاكم هو من الشعب، إذا صلحت الرعية صلح الحاكم، إذا قامت الرعية بأوامر الله عز وجل ربنا يسهل الحاكم الذي يأمرهم بطاعة الله عز وجل. بعض من الناس يقول: نحن نثور. طيب، هل عندك قوة تستطيع أن تعادل بها هذه القوة حتى تثور؟ إنما تقتل نفسك وتقتل إخوانك الطيبين الذين معك، الذين يريدون مساعدتك. فأنت عليك بطاعة الله عز وجل، وادعو إلى الله على بصيرة، وقدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوان كم سنة بقي في مكة؟ 10 سنوات، وأسلم معه مجموعة من المسلمين، لكن هل أمرهم أن ينتفضوا على هؤلاء الأعداء وقال: انتفضوا عليهم، اقتلوهم، أنتم على الحق؟ لا، وإنما لما كثر الإيذاء عليهم أمرهم بالهجرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحمل، حتى أنه لما تعب من الدعوة في مكة ذهب إلى الطائف يدعوهم، ولما لم يستجب له وأراد الرجوع إلى مكة منعوه من دخولها. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول: هذا رئيس فاسد، هذا رئيس فيه كذا، لا بد أن نثور، لا بد أن نكسر السيارات، لا بد أن، لا 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 تفعلها. أنت تمسك بطاعة الله عز وجل، ربما أنك تموت وأنت قد قتلت نفسا مؤمنة، ممكن أنك تموت في ساعتك، تقتل وتقتل. ولذا كن في طاعة الله، لو مت تكون متمسكا في طاعة الله عز وجل، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وبذلك تتحسن الأمور. لكن لو أن الإنسان بدأ يعارض القوة العظيمة بقوة يسيرة لا تنفع هذه، وإنما تشغل المجتمع، تشغل دولتك. إذا كان عند دولتك 1,000,000 ريال، اترك هذه الدولة، تجعل هذا للأعداء الخارجيين، لمحاربة الأعداء الخارجيين، ما يكون هذا 1,000,000 لمحاربتك أنت، وإنما لأعدائك. فالمهم أنك تبقى في طاعة الله، ولا يكون تفرق بينكم أنت وإخوانك المسلمين، انبذوا الأحزاب. وأهم شيء أيها الإخوة أن نأمر إخواننا بطاعة الله عز وجل، والبعد عن الشرك، البعد عن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر أن يشرك به. فابتعد عن الشرك، سواء كان الشرك كبيرا أو صغيرا، خفيا، رياء، وإنما تعبد الله على بصيرة، وتدعو إلى الله على بصيرة، واعمل كما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن يكون عندنا قبور أولياء نذهب إليهم وندعوهم، لا يا إخوان، هذا ينبغي أن نرفضه رفضا تاما. وهؤلاء الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يعبدون الأولياء أو يجعلون لهم موالد أو ما إلى ذلك، وإنما العبادة خاصة لله عز وجل، وتعلم العلم الشرعي الذي ينفعك والذي هو فريضة عليك. اقرأ يا عبد العزيز.
الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
أسأل الله أن يوفقني وإياكم للاجتماع والتآلف والمحبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.